بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الأخ: هل الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم هل هو من السمو أو من السمة عليه خطأ عقدي أم مجرد اختلاف لغوي؟ هو في أصله مجرد اختلاف لغوي، لكن بعضهم قد يسحبه إلى نوع من الاختلاف العقدي، وتوضيح هذا في كتاب آخر. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. يقول الشيخ الشارح رحمه الله في شرح هذه الجملة، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى آخره. قال: أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه. بوب على ذلك البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا يستعملها كثيرا في خطبه وفي كلامه لأصحابه في الخطب والمواعظ. قال: وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، فهي نائبة عن اسم شرط. هذا اسم الشرط، هذا هو مهما. أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فأما نابت عن مهما، ومهما إعرابها هنا مبتدأ مبني في محل رفع مبتدأ، ويكن تامة فاعلها مستتر يعود على مهما، ومن شيء من بيانية، وشيء مجرور بمن، من حرف جر وهي بيانية، وشيء اسم مجرور. وأجاز بعضهم أن تكون يكن ناقصة وخبرها محذوفا. قال: مهما يكن من شيء بعد، فهذا اعتقاد الفرقة. وبعد هذا ظرف مبني في محل نصب، مبني لأنه قطع عن الإضافة. قال رحمه الله: والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذه الإشارة من كلام المؤلفين إما أن تكون إلى محسوس، وإما أن تكون إلى معقول أو إلى شيء في الذهن. فإن كان المؤلف كتب الكتاب ثم سطر مقدمة الكتاب بعد فراغه من الكتاب، وهذا يفعله بعض المؤلفين أنه يجمع الكتاب ويؤلفه، ثم بعد ذلك يضع له ماذا؟ مقدمة. يضع له مقدمة. فإن كان من هذا القسم ومن هذا النوع، فتكون الإشارة إلى هذا الكلام الذي كتبه، إلى المحسوس. وإن كانت هذه المقدمة أول ما بدأه المؤلف في تأليف الكتاب أو المصنف في تصنيف الكتاب، فتكون الإشارة إلى الأشياء التي في ذهنه، الأشياء الذهنية التي في ذهنه التي يعمد إلى تسطيرها في هذا الكتاب. فإذا الإشارة هل هي إلى محسوس أو إلى معقول ذهني، هذا باعتبار حال المؤلف. فإن فرغ من كتابة الكتاب ثم جعل له مقدمة بعد تسطيره للكتاب فهي إشارة إلى محسوس موجود. وإن كان بالعكس بدأ بكتابة المقدمة قبل أن يأتي بالكتاب فهي إشارة إلى ما في ذهنه. والمؤلف رحمه الله هنا أشار إلى الأشياء التي سيذكرها وهي تجول في ذهنه من الاعتقادات التي طلبها منه ذلك الواسطي. فشيخ الإسلام في قعدة بعد العصر كتب هذه المقدمة ثم استمر في كتابة ما بعدها. قعدة واحدة بعد العصر كتب هذه الرسالة المباركة، فالإشارة إلى ما يجول في ذهنه من المعاني التي يريد تسطيرها. قال رحمه الله: والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا، الاعتقاد مصدر اعتقد إذا اتخذه عقيدة له. ما معنى اتخذه عقيدة؟ قال: بمعنى عقد عليه الضمير والقلب. القلب هو الضمير، يعبرون عن القلب بالضمير كما مر بنا في بيت الشعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال: ودان الله به، أو ودان لله به. ما معنى دان على ما أخذناه في الدرس السابق؟ دان بمعنى اتخذه دينا، اتخذه دينا. قال: ودان لله به. وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. ذكرنا في أول الدرس أن أصل العقد ضد الحل، ضد الحل، وأنه بمعنى الربط والتوثيق. واستعمل في الأشياء المحسوسة وفي غيرها، استعمل في الحبال، عقد الحبل والخيط، واستعمل كذلك أيضا في عقد النكاح، في عقد البيع والشراء، واستعمل فيما يعقده ويصمم عليه القلب بدون ريب ولا شك. قال رحمه الله: الفرقة بكسر الفاء، الطائفة من الناس. أصل الفرقة الطائفة من أي شيء، الفرقة هي الطائفة من أي شيء، سواء كانت من الناس وكانت من الدواب أم كانت من الطيور، فالطائفة من أي شيء يقال لها فرقة. وقد جاء في حديث في القرآن: في من قرأ البقرة وآل عمران يأتيان كأنهما، إلى أن قال: فرقان من طير صواف، فرقان من طير صواف. قال: ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. المؤلف قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة في اللغة قلنا الطائفة من الناس، الطائفة من الناس. فأخبر المؤلف عن أهل السنة والجماعة أنهم فرقة باعتبار هذا المعنى اللغوي، باعتبار هذا المعنى اللغوي. وأهل الأهواء يقال لهم فرق من وجهين: من وجه اللغوي، من الوجه اللغوي الذي هو أنهم طوائف، ومن وجه الذم أنهم فرقوا دينهم، أنهم فرقوا دينهم. أما كلام المؤلف هنا في قوله الفرقة الناجية، لم يرد في حديث صريح وصف الطائفة المنصورة بأنها فرقة فيما نعلم. لم يرد في حديث صريح وصف الطائفة المنصورة بأنها فرقة، وإنما الأحاديث جاءت بأنها طائفة، وجاءت بأنها الجماعة، وهذه الأوصاف التي لا تدل على ذم. بخلاف أهل الأهواء فيقال لهم أهل الأهواء والفرق فيذمون بتفرقهم ويكون المعنى على ما ذكرنا. فقول المؤلف اعتقاد الفرقة الناجية فرقة باعتبار المعنى اللغوي أنهم طائفة من الناس. قال رحمه الله ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة. انظر في الحديث جاء طائفة ولم يقل فرقة. من أمتي على الحق منصورة، إذن هي منصورة وهي على الحق وهي ناجية في الدنيا والآخرة. فالنجاة لهذه الفرقة في الدنيا والآخرة وهي منصورة في الدنيا إلى قيام الساعة. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقوله لا يضرهم من خذلهم هذا فيه إشارة إلى كثرة من يتخاذل عنهم وكذلك أيضا يتركهم في أضيق المحالك، ولكن هذه الخذيلة ليست لهم بضارة. فلأجل هذا يوطن العبد نفسه على مثل هذا، يوطن نفسه على أنه لن يستمر له التأييد على طول الوقت وطول الزمن من جميع من يراهم في صفه، بل ربما خذله من خذله من الصف، لأن الخذيلة تكون في ماذا؟ تكون ممن تتوقع منه النصرة والتأييد، بخلاف المخالفة. ولا من خالفهم، الأصل في المخالفة أن تكون من الأعداء البارزين الآخرين الظاهرين، والخذيلة تكون من الداخل، والله المستعان. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. حتى يأتي أمر الله هو المشار في قوله إلى قيام الساعة. قال ومن قوله، وهذا الحديث جمع أو ذكر جمع أورد جمعا من طرق هذا الحديث وأحاديثه الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي في دلائل النبوة، جمع طرق هذا أو جمع طرفا من طرق هذه الأحاديث. قال ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث الافتراق، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، حديث صحيح مشهور في المسانيد والسنن. وجمع الشيخ جميل رسالة فيه، رسالة مستقلة في حديث الافتراق، وهو حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حديث هذا الذي يسمى بحديث الافتراق. قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، كلها متوعدة بالنار، كلها متوعدة بالنار. وهذه الفرق الثنتان والسبعون المتوعدة بالنار هذه هي من هذه الأمة، من أمة الإجابة. أما من خرج عن دين الإسلام من هذه الأمة كالروافض كذلك أيضا الجهمية الذين كفرهم أهل العلم فلا يدخلون في هذه الثنتين والسبعين، إنما دخل في الثنتين والسبعين الفرق المتوعدة بالنار من ماذا؟ ممن لم يخرج عن الإسلام، ممن لم يخرج ببدعته عن الإسلام. أما من خرج عن الإسلام كالباطنية وهكذا الفرق الأخرى الرافضة فهذه لا تدخل أصلا. فالمراد بالأمة ستفترق هذه الأمة أمة الإجابة. قال وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه اللفظة غيرها أصح منها. الأصح في هذا الحديث إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، فلفظ الجماعة أصح، ولفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، ولكن معناها يؤدي معنى الجماعة، لأن المراد بالجماعة هم الذين تابعوا الجماعة الأولى وساروا على مثل ما عليه الجماعة الأولى. فالجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر لهم ذلك القول كانوا هم الصحابة رضوان الله عليهم، فمن اتبعهم بإحسان على اجتماعهم ولم يغير ولم يبدل في هذا الاعتقاد فهو من الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، أهل السنة والجماعة يقرأ بالجر، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهلي بالجر بدل من قوله الفرقة، وهذا يدلنا على أنه على أن ذلك التفريق العصري الذي أتى به بعض المفرقين بأن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة وأن أهل السنة والجماعة يشمل هذا وهذا، أو تفريق ذكروا تفريقا نحو هذا، هذا لا أصل له، بل كلها طائفة واحدة، كلها يقال لها الجماعة باعتبار اجتماعها على الحق والهدى، وباعتبار كذلك أيضا اجتماعها على أولياء الأمور فيما هو من معتقد أهل السنة والجماعة، ويقال لها أهل السنة لتمسكها بالسنة والآثار والأدلة، ويقال لها الفرقة الناجية لأنها ناجية من الأهواء والمخالفات في هذا الباب، ويقال لها المنصورة لأنها مؤيدة بنصر الله عز وجل، فهي ناجية في الدنيا من الأهواء وفي الآخرة من العذاب والهلاك، وناجية وهي منصورة أيضا في الدنيا إلى قيام الساعة، فكلها أوصاف لطائفة واحدة. قال رحمه الله: والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات، وهؤلاء هم الجماعة، هؤلاء هم الجماعة قبل ظهور البدع والمقالات، فلو اجتمع من اجتمع على أهواء كما اجتمع الناس في عهد المتوكل أو في عهد ماذا بعض في عهد المأمون وفي عهد المعتصم اجتمعوا على مقالة الجهمية في القول بخلق القرآن، لم يكونوا أولئك هم الجماعة، وكان الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم مع قلتهم كانوا هم الجماعة، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. قال: والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. البدع الأهواء المحدثة، والمقالات أيضا بدع لكنها في الأقوال، البدع يشمل البدع الاعتقادية، البدع القولية، البدع الفعلية، وأما المقالات فهي الاعتقادات التي يقولها أصحابها ويشترونها بين الناس، كالقول بخلق القرآن، كالقول بالإرجاء، كالقول كذلك أيضا بالغلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مقالات. ولهذا جمع أهل العلم في هذه المقالات كتبا مستقلة ليبينوا أصحابها. قال: والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والسنة كما تعرفون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية، هذه السنة. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الأهواء والفرق فإنهم يأتون في اعتقاداتهم بلبس الحق بالباطل، يأتون ببعض الحق يلبسون به كثيرا من الباطل، أما الحق الصريح الواضح الصافي الخالص فلم يكن إلا عند الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أي هذا الاعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا وارد في حديث جبريل كما سيذكره الشارح رحمه الله. قال الشارح: هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. من جحد شيئا منها، جحد لم يكن مؤمنا بالله ولم يؤمن بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا ببعث بعد الموت ولم يؤمن بقدر الله عز وجل، فهذا كافر، لأنه أنكر هذا الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، فجحد شيئا هو من أركان الإيمان. قال: وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور. وقوله أو آمن به على غير هذا الوجه، آمن به على غير هذا الوجه يعني على غير الوجه الذي جاءت به الشريعة، على غير الوجه الذي جاءت به الشريعة. فمن جحد شيئا منها مع بلوغه دليل الدليل والبرهان فهو كافر، لأنه بعد بيان الحجة له أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ومن آمن به على غير وجهه فهذا بحسبه، قد يختلف حال صاحبه في مسألة تكفيره وعدم تكفيره. فالكتب، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله إيمان بوجوده، إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسمائه وصفاته. ومع أن أهل الأهواء والبدع لم يؤمنوا بالأسماء والصفات على الوجه الشرعي الذي وردت به الشريعة، وإنما ذهبوا يحرفون للتأويل الذي قام عندهم، فمع ذلك لم يكفر أهل العلم الأشاعرة الذين تأولوا هذه الأدلة. فقوله أو آمن به على غير هذا الوجه، هذا من حيث التكفير وعدمه فيه تفصيل. أما جحد شيء منها بعد البيان والإيضاح فهذا كفر. قال: وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. زيادة حلوه ومره لم تثبت، زيادة حلوه ومره لم تثبت، والكلام عليها في الحاشية، استطرد المحقق هنا في الكلام على هذه الزيادة. طيب، قال رحمه الله تعالى: هذا على وجه هذه الأمور الستة التي هي أركان الإيمان. أما ما يتعلق بالإيمان بالله فتقدم أنه على أربعة مراتب: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، بأسمائه وصفاته، بألوهيته. وهذا أيضا يدخل فيه الإيمان بشرعه وقدره، وسيأتي الكلام التفصيلي على العقيدة في الله سبحانه وتعالى، في أسمائه وصفاته، في جزء كبير من هذه العقيدة، في جزء كبير من هذه العقيدة. والإيمان بالملائكة ذكر المؤلف رحمه الله الكلام على الملائكة فقال: والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة. الأصل، أصل أخذ هذه المادة ملائكة هي جمع ملك، وملك جمعه أصله مألك. ما الذي دلنا على أن أصله مألك؟ الجمع، لأن ملائكة جمع تكسير، ملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير، جمع التكسير يدل على المفرد. فعندنا ألف التكسير في ملائكة قبله حرفان: الميم واللام، وبعد ألف التكسير الهمزة والكاف. فأصله مألك، حصل له نقل مكاني وقلب مكاني، قال وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة. ألا أبلغ النعمان عني مألكا أبلغ النعمان عني مألكا. المألك هي الرسالة أو المألك هي الرسالة. قال وهم نوع من خلق الله عز وجل. نعم نوع من خلق الله عز وجل وليس مجرد قوى خيرية كما يقول الفلاسفة، فإن هذا تكذيب بالملائكة أن الملائكة قوى خيرية لا حقيقة لها وليست بذات أجسام وخلق، وأن الشياطين قوى شريرة. هذا كله مصادم للأدلة ومناقض للأدلة، وهذا من قائله كفر بالملائكة. وهم نوع من خلق الله عز وجل. قال الله سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ففي هذه الآية يتبين أن معنى الملائكة مأخوذ من الرسالة، ولأن الله جعلهم رسلا ويتبين أيضا أنهم خلق أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال يزيد في الخلق ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ولذلك يقسم الله عز وجل بماذا بارك الله فيك بالملائكة في غير موضع وبما وكلوا به. الرياح وكل الله عز وجل بها ملائكة، كذلك أيضا الأرواح وكل الله بها ملائكة، الأجنة وكل بها ملائكة، كتابة ما يفعله الخلق وكل بها ملائكة، إلى غير ذلك من شؤون خلق الله سبحانه وتعالى. قال ووصفهم في كتابه، وقد ألفت كتب مستقلة في الملائكة. ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فهم خلق من خلق الله لا يعصونه، يفعلون ما يؤمرون به. قال فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك. والإيمان بهم على مرتبتين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي فالإيمان بأن لله عز وجل خلقا هم الملائكة على ما ذكر موكلون بشؤون خلقه. وأما الإيمان التفصيلي فالإيمان بما ورد تفصيله من أسماء بعضهم، كالإيمان بجبريل وميكائيل وإسرافيل، والإيمان كذلك أيضا بماذا بارك الله فيكم بملك بخازن النار، بكذلك صاحب الجنة ملك الذي وكل بالجنة إلى آخره. هذا إيمان تفصيلي بحسب ما ورد من الأدلة المفصلة في هذا الجانب. والإمساك عما وراء ذلك، أيضا يجب الإمساك عما وراء ذلك أي فيما لم يبلغنا علمه، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله نعم هذا هو القول في هذا، أن الإنسان ينتهي حيث علم وحيث بلغه من هذا العلم ومن هذا الأمر، لأن هذا من باب الغيب. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فوصف الله عز وجل عباده المتقين في أول وصف في كتابه بالإيمان بالغيب. آخر ما نقرأ، قال رحمه الله والكتب هو جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم. الكتب بمعنى الجمع والضم، ويقال للكتيبة كتيبة لأن أفرادها يجتمعون وينضم بعضهم إلى بعض. والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك الإيمان بهذه الكتب على مرتبتين، إيمان إجمالي، إيمان بكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسول من رسله إيمانا إجماليا، وإيمانا تفصيليا بما علم لنا منها. قال رحمه الله والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم، دل عليه قول الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
قال
والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح. فيرى المؤلف هنا أن التوراة هي الألواح وهي الصحف التي ذكرت في آخر سورة سبح اسم ربك الأعلى. قال والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود وآتينا داود زبورا والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها وما عداها يجب الإيمان به إجمالا بقي أن ننبه في هذا إلى أن البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق ذهب يجتهد في ماذا؟ في هذه الفرق 73 فقسمها وعد 73 فرقة من تلك الفرق التي نشأت في ذلك الزمن. وهذا هذه الفرق التي عدها 20 فرقة للخوارج و20 فرقة للرافضة و20 فرقة للقدرية المعتزلة. كم هذه؟ 60. و5 للمرجئة، 5 فرق للمرجئة، و3 للنجارية والبكرية والضرارية. هذه 5 للمرجئة و3 للنجارية والبكرية والضرارية، هذه 70. والجهمية والكرامية 72. هذا الذي ذهب إليه إنما هو اجتهاد، هو اجتهاد منه رحمه الله. وهناك أصول لهذه الفرق وهناك تفرعات، والمراد بالثنتين والسبعين أصول هذه الفرق. وهذا الذي ذهب إليه لم يوافقه عليه أهل العلم بحيث هذا التحديد الذي ذكر. يقول ما حال كتاب التنبيهات السنية عن العقيدة الوسطية؟ كتاب جيد مفيد مملوء بالفوائد المنقولة من الكتب. هل المؤمنون يعتبرون من أمة الدعوة أو خرجوا منها؟ لا، تقسيم العلماء لأمة الدعوة وأمة الإجابة، يقصدون بأمة الإجابة المستجيبون المؤمنون أو المسلمون المؤمنون، وأمة الدعوة يقصدون به من دعي إلى هذا الدين آمن أو لم يؤمن. يقول الأخ في حديث الافتراق أليس فيه التصريح بأنهم فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ هذا فيه ليس فيه التصريح وإنما فيه مفهوم، فيه مفهوم. يقول الأخ أعد لنا كيف يكون تقسيم الدفتر الذي يكون في الفوائد العقدية والفساد. هذا يا أخي اجتهاد، يمكن أن تأخذ لك دفاتر من أبي 40 ورقة فتجعل دفتر للعقيدة، دفتر للمسائل اللغوية، دفتر للتعريفات. وإذا كان عندك دفتر كامل أبو 100 أو أبو هكذا تقسمه على ما تراه بارك الله فيك، وتجعل أكبر قسط فيه للمسائل اللغوية وللتعريفات، وقبل ذلك للمسائل العقدية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.